من خلف القضبان هناك من يخوض معركة صامتة لا ترى على الشاشات ولا تسمع في ضجيج التصريحات السياسية. بعد 7 أكتوبر لم تعد أوضاع الأسرى الفلسطينيين كما كانت، إذ واجهوا انتقاما جماعيا غير مسبوق وتضييق وتنكيل وعزل جماعي وحرمان حتى من أدنى الحقوق الإنسانية. آلاف الأسرى يعيشون اليوم ظروفا قهرية وسط إجراءات تعسفية متصاعدة وعمليات اقتحام يومية للأقسام وحرمان من الزيارات ومن العلاج ومن الاتصال بالعالم الخارجي. وفي ظل تصاعد هذه الانتهاكات برز صوت الحركة الأسيرة من قلب الزنازين، صمود وتحد ورسائل تنذر بانفجار قريب إذا استمر هذا الجحيم. في هذه الحلقة من برنامجنا نسلط الضوء على ما يجري داخل السجون ما بعد 7 أكتوبر، نطرح تساؤلات حول الواقع والمصير والمسؤولي. نرحب وإياكم بضيفنا الأستاذ حسن عبد ربه الخبير في شؤون الأسرة. أستاذ حسن، بداية مساء الخير.
مساء الخير لكم والقريب من الأسرة ورحمة الشهداء، أهلا بكم.
أستاذ حسن، يعني بداية لو أطلعتنا وأطلعت السادة المستمعين حسب متابعتك الحثيثة حول أوضاع الأسرة اليوم داخل السجون، كيف تغيرت الأوضاع في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر وكيف هي الآن؟ في كل يوم نسمع عن ارتقاء شهداء، في كل يوم نشاهد صور الأسرى الذين يخرجون أطنان من اللحوم البشرية فقدوها الأسرى داخل سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر. كيف هي الحالة في السجون الآن؟
يعني حال الأسرى اليوم الذين يصل عددهم إلى حوالي 10,000 أسير ومعتقل فلسطيني، إضافة إلى عدة آلاف من المعتقلين من قطاع غزة المغيبين ضمن سياسة القصري أو تصنيف مقاتلين شرعيين، هي أوضاع مأساوية وكارثية بكل ما تحمله هذه الكلمات من معاني، من حيث عدم وجود الزيارات العائلية منذ أكثر من 22 شهراً، وكذلك الأمر وقف أي دور أو أي نشاط للجنة الصليب الأحمر اتجاه زيارة الأسرى والمعتقلين أو معرفة المنشآت التي والمعسكرات التي يحتجز فيها الأسرى وخاصة أسرى قطاع غزة، وهذا الارتفاع يعني غير المسبوق في حجم الاعتقالات. يعني رصد أكثر من 18,500 حالة اعتقال منذ أكتوبر من محافظات الضفة الغربية وعدة آلاف آخرون من قطاع زائر حبيب. بعد عن كل ذلك يعني نتحدث الآن عن وجود أكثر من 3,600 معتقل إداري في معتقلات الاحتلال دون لوائح اتهام، دون محاكمات عادلة، دون أي مستندات ومصوغات قانونية بشكل عنصري، وأكثر من 2,500 المعتقلون يصنفون كمقاتلون غير شرعيون من قبل الاحتلال الإسرائيلي من معتقلي قطاع غزة، بما يعنيه ذلك حرمانهم من كل الحقوق القانونية والحقوق الحياتية المعيشية كأسرى ومعتقلين داخل السجون، ومن توفير الحد الأدنى للمعاناة الإنسانية وسياسة التجويع وسياسة يعني تصعيب الحياة وشروطها، بما يؤدي إلى انتشار الأمراض وخاصة الأمراض المعدية كمرض الجرب إسكابيوس. وعدا عن كل ذلك يعني هذا الارتفاع غير المسبوق في أعداد وحجم الشهداء الذين ارتقوا داخل معتقلات الاحتلال تحت وطأة التعذيب، تحت وطأة الاعتداءات الجسدية المباشرة، تحت وطأة الطبي أو القتل العمد. يعني 76 شهيدا خلال هذه المدة، هؤلاء ممن يعني توثيق حياتهم رصدهم، وقد يكون هناك العشرات الآخرون من أسرى قطاع غزة الذين لم يكشف النقاب عنهم حتى هذه اللحظة بسبب إجرام الاحتلال، ولا نشهد أي مساءلة أو مراقبة أو محاسبة لمن أقدم ومارس الإجرام بحق الحركة الأسيرة أو تسبب بمقتلهم وموتهم واستشهادهم داخل المعتقلات والسجون. وهذه يعني أوجه أخرى من قضايا لا علاقة بالتعذيب، لا علاقة باقتحام الغرف، لها علاقة بالعزل الانفرادي، لها علاقة باستخدام الجلد الروسية والتسليم المهين التفتيش العاري لها علاقة بسياسة التجويع أيضا وانعدام مواد التنظيف اللازمة للأسرة، وهذا كله يصعد من الحياة الاعتقالية للأسرة بشكل كبير جدا. هذه الظروف المأساوية التي يعيشها الأسرة داخل المعتقلات والسجون هي تحتاج بشكل كبير إلى جهد جماعي، إلى جهد كبير جدا يبذل من كل المؤسسات العاملة في مجال الأسرة أو المؤسسات الحقوقية القانونية والدولية التي يفترض أن تطلع بمسؤولياتها اتجاه ظروف الأسرة والمعتقلين داخل السجون.
نعم أستاذ حسن، يعني هل هناك من يوثق الآن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرة في سجون الاحتلال مؤخرا؟ وهل هناك حالات معينة تم توثيقها؟ نحن نعلم أن الحرب الآن هي مسيطرة سياسيا وإعلاميا أكثر من موضوع الأسرة في سجون الاحتلال، ولكن التوثيق من شأنه أن يسائل غدا. هل هناك أي عمليات توثيق تجرى من قبلكم أو من قبل مؤسسات؟
يعني بالتأكيد يعني التوثيق هي جزء أساسي من القدرة على ملاحقة ومحاسبة ومسائلة مجرمي الحرب الإسرائيليين بغض النظر عن سمتهم الوظيفية الرسمية أو الدور الذي يطلعون به والذي يؤدي إلى ارتقاء الشهداء أو إعاقات أو إصابات أو يقومون بممارسات تخالف المعايير الدولية والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف. وأعتقد بأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين بطواقمها القانونية وأيضا نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير والحق وغيرهم من المؤسسات أيضا الحركة العالمية للأطفال كلهم يعملون بشكل أو بآخر من أجل رصد وتوثيق ما أكبر قدر ممكن من الحالات والانتهاكات والجرائم التي يمارسها السجان الإسرائيلي وإدارة مصلحة السجون، إما على شكل إجراءات يومية وقمع وتنكيل واعتداءات أو على شكل قوانين تخالف القوانين الإنسانية الدولية.
نعم أستاذ حسن، يعني الأسرى جميعهم يتعرضون لانتهاكات وتعذيب وأيضا قتل داخل السجون، ولكن إذا ما توجهنا إلى الأسيرات الفلسطينيات والأطفال، يعني الأسيرات يعانين من ظروف قاسية جدا، يعني الأسرى من المحتمل أنهم يتحملون وجلدون ويستطيعون تحمل كل شيء. كيف تتابعون وضع الأسيرات في سجون الاحتلال؟
يعني الأسيرات عددهن اليوم تجاوز 50 أسيرة بعد أن أقدمت سلطات الاحتلال الليلة الماضية على أقل 3 أسيرات بينهن إعلامية وصحفية فلسطينية من محافظة الخليل وتحديدا من حلحول، وبينهن نحو 10 أسيرات اعتقلن اعتقالا إداريا ويتعرضن إلى التفتيش المدل والمهين والعاري، يتعرض إلى عمليات القمع وفرض عقوبات بحقهن بحرمانهن من الخروج إلى مجمل الحركة الأسيرة والنقص الواضح في الملابس والاحتياجات الشخصية بما في ذلك مواد النظافة الشخصية، وهذا كله يفاقم من حالة الاحتياج ومن حالة الضغط النفسي الذي تتعرض له الأسيرات، وخاصة في ظل وجود أمهات في ظل الأسيرات. على الأقل هناك 2 من الأسيرات حوامل هن قيد الأسر والاعتقال في مطال الدمون.
أستاذ حسن، أخيرا لا أريد أن أطيل عليك، ما هو الدور المطلوب اليوم فلسطينيا سواء كان رسميا أو شعبيا في هذه المرحلة لدعم قضية الأسرة؟
أظن أن هذا التساؤل دائما يطرح من قبل الجميع، والجميع يدرك الإجابة بأننا علينا كفلسطينيين أن نكون موحدين خلف قضية الأسرة باعتبارها قضية لكل الوطن، قضية جامعة، قضية موحدة لكل شعبنا الفلسطيني بكل القوى والمؤسسات والفعاليات. بالتالي أبسط شيء هو الانتصار لهم بإسنادهم ودعمهم، وأعتقد أن الدعوات التي انطلقت ونفذت لا مطلع هذا الشهر 3 من آب على شكل يوم عالمي لمناصرة غزة ودعم الأسرى وضد التجويع، هذه يعني فعاليات وأنشطة من شأنها أن تصب في خدمة الحركة الأسيرة، ولكن هذا الجهد يحتاج إلى استمرارية لأنه ثابت في الحياة السياسية والوطنية والمؤسساتية اليومية، والكل أعتقد جازما يستطيع أن يقدم لخدمة الأسرى بشكل أو بآخر، سواء كان ذلك من خلال مقالات، من خلال تقارير، من خلال وقفات، من خلال تسليمات وتظاهرات، من خلال حملات عبر منصات التواصل، أو من خلال أيضا مؤتمرات ولقاءات ومنتديات قانونية وحقوقية لتسليط الضوء على معاناة الأسرى. فهؤلاء يستحقون كل جهد من أجل إنقاذ حياتهم وإطلاق سراحهم.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن عبد ربه الخبير في شؤون الأسرة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، متواصلون وإياكم في الجولة المسائية من القدس. الأسرى الفلسطينيون ليسوا مجرد أرقام، بل قصص نضال وصبر ومعاناة تستحق أن تبقى حاضرة في الوعي والضمير. مسؤولياتنا الإعلامية والإنسانية أن نبقي الضوء مسلطا على قضيتهم، وأن نواصل طرح الأسئلة، ونطالب بالعدالة والحرية والكرامة. شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ حسن عبد ربه على ما قدمه من توضيحات، والشكر موصول لكم مستمعينا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي عقيل عواودة، ودمتم بخير وحرية. إلى اللقاء.